أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تبذير دعاوى وجوب قرينة تدل على اختصاص الحديث بالصفات الحكيمة، وبينا ما هي القرينة، وقلنا في مقام الجواب عنها أولا بأنه الموضوع ليس في كل الشروات الموضوعية هو معلوما واضحا، ولا يمكن إسناد عدم العلم إليه، بحيث يكون إسناد عدم العلم إليه يكون في عناية في تجول، لا قد يكون الموضوع في الشروات الموضوعية أمرا كما أمرا مشغولا، سيكون مشمول بالحديث، وإذا كان بعض الشبهات الموضوعية مشمولة بالحديث يمكن التعدي إلى غيرها بعدم الفصل بالجسم، بعدم الفصل وعدم الفرق بين شبهة موضوعية وبين شبهة موضوعية أخرى. الجواب الثاني هو أنه نحن في مقام تطبيق ما لا يعلمون على الموضوع في الشبهات الموضوعية، ما نحتاج إلى أن نطبق على ذات الموضوع، حتى نقول أن ذات الموضوع معلوم ونسبة عدم العلم إليه، نسبة الجهل إليه نسبة فيها عناية، لا نطبق على العنوان نفسه، بدال ما أنت تشرب هذا المايع بما هو شرب بهذا المايع اللي هو أمر واضح ومعلوم، نقول شرب الخمر بما هو شرب ماذا بما هو شرب الخمر، هذا غير معلوم وينسب اليه الجهل وعدم العلم حقيقه وبلا عنايه، لانه واقعا المكلف لا يعلم انه يشرب شنو، انما شربه هل هو شرب خمر او شنو، لا يعلم. نعم هو يعلم ان هذا شرب ماء شرب هذا الماء، لكنه لا يعلم انه شرب الخمر او لم يشرب الخمر، وهذا قلنا هو المناسب، هو المناسب في مقام تطبيق ما لا يعلمون. لماذا؟ لانه هو الذي يقع موضوع الحكم الشرعي، الواقع موضوع الحكم الشرعي وشرب الخمر، الواقع موضوع الحرمه وشرب الخمر، وشرب الخمر هذا شرب الخمر عندما يغدر في حال الجاهل به يرفع عن المكلف، هكذا معنى الروايه، الفعل الذي يصدر من المكلف في حال الجهل مقصود به شرب الخمر، الواقع موضوع للحرمه، شرب الخمر عندما يصدر من المكلف مع الجهل به هذا يكون مرفوعا ماذا؟ مرفوعا على المكلف، الجهل يقابل ماذا؟ الى شرب الخمر، ان هذا هل هو شرب الخمر او ليس شرب الخمر، فالجهل يضاف اليه بلا عنايه بلا مسامحه وعلى نحو الحقيقه وليس به اي تجول. هذا الجواب الثاني. الى هنا ينتهي الكلام عن ماذا؟ عن القرائن التي تدخل لاختصاص الحديث بالشبهات الموضوعيه، وما يذكر لاختصاص الحديث بالشبهات الحكميه، وتبين بانها ليست ماهرا لاثبات الاختصاص، وبعد الفراغ عن من كان تصوير الجامع حينئذ يقال بانه من الممكن ان نثبت عموم الحديث وشمول الحديث لتلك الشبهتين الحكميه والموضوعيه، تمسكا باخلاص الحديث. الآن بعد أن فرغنا عن الأمرين السابقين، الأمر الأول أن الحديث الشريف يدل على الورع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه شامل الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، وهذا هو المهم في محل الكلام، أن نثبت دلالة الحديث الشريف على الورع في الشبهة الحكمية بل حتى في الشبهة الموضوعية. الآن ننتقل إلى بحث آخر يرتبط ببعض لما سموه بفقه الحديث، يعني بعض الجهات الأخرى الخارجة عن محل الكلام، يعني خارج عن باب البراءة والاتصال بها على ما لا عن البراءة، لكنها تبدأ بنص الحديث. والكلام فيها في فقه الحديث تقع في جهات، الجهة الأولى هي هذا الشيء الذي طرح، وهو أنه لا إشكال في أن الظاهر من الحديث الشريف هو نسبة وإسناد الرب إلى هذه الأمور المذكورة في الحديث الشريف، إلى هذه الأمور المذكورة في الحديث الشريف، الرفع نسبة إلى الخطأ والنسيان وما وقعوا عليه وما اضطروا إليه وما لا يطيقون إلى آخره، فالرفع نسبة إليها. فذكروا بأنه هذه لا يمكن أن نلتزم بأنها مرفوعة حقيقة وواقعا، لماذا؟ لأنها أمور واقعة ومتحققة في الخارج، فما معنى رفع ما أطيقوا عليه؟ ما معنى رفع ما لا يطيقون؟ ما معنى رفع ما فيه الخطأ وما فيه النسيان؟ هذه أمور واقعة ومتحققة في الخارج، فما معنى أن يسند الرفع إليها وقال الأمر مرفوعا؟ من هنا قالوا لا بد من فرض وجود عناية، لا بد من فرض وجود عناية تصحح نسبة الرفع إلى مثل هذه الأمور المذكورة، تصحح هذه النسبة. عناية لا بد من فرض وجودها، وإلا لو لم نعمل أي عناية من العنايات الآتية فكان ظاهر الحديث هو رفع هذه الأمور حقيقة لوجوداتها الحقيقية الواقعية، بينما هذا غير صحيح. ماذا؟ لأننا نعلم أن هذه الأمور متحققة ماذا؟ في الخارج، وهي متحققة بوجوداتها الحقيقية في الخارج. إذا ما معنى رفعها؟ ما معنى رفعها؟ فلا بد من فرض وجود عناية لتصحيح هذه النسبة، نسبة الرفع إلى أشياء نحن نعلم ونقطع بأنها ليست مرفوعة. قال عناية ما هي؟ أكو ثلاثة احتمالات أو ثلاثة اتجاهات، ثلاثة آراء في هذه المسألة. الاحتمال الأول هو اضطراب أن العناية هي التكبير، مقدر شيء يكون هو المرفوع حقيقة وواقعا، ولا مانع من نسبة الرفع إليه حقيقة، هو المقدر المرفوع. فنجزي عناية التكبير، عناية التكبير هذا الاحتمال الأول. هذا الذي نقدره ويكون هو المرفوع حقيقة وواقعا، هل هو المؤاخذة؟ هل هو مطلق الآثار؟ هل هو الأثر الظاهر لكل فقرة من هذه الفقرات؟ هذا مع الكلام، بس المهم أن نقدر شيئا يكون هو شنو؟ هو المرفوع حقيقة. رفع ما اضطروا إليه، يعني رفعت المؤاخذة على تعليم ما تضطر إليه، لا مؤاخذة، رفعت المؤاخذة مثلا، رفعت الآثار، الآثار ترتفع، مطلق الآثار، أثر معين، المهم أن المرفوع هو الأثر، أثر ذلك الشيء، يا نفس ذلك الفعل الذي هو متحقق في الخارج. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو لا نصر التقدير، لا يوجد التقدير من الرب مثله إلى هذه الأمر، إلى هذه المطر وإلى دول الذي مثل إليها الرب، لكنه نفترض أن العناية في نفس الرافع، العناية في نفس الرافع، فلا تقدير والمراد بهذه العناوين هي الوجودات الحقيقية الخارجية لهذه العناوين، لكن الرب ليس رفعا حقيقيا. هناك في العناية الرب نفي العناية، الرب ليس حقيقيا، الرب تعبديا تنزيليا تشريعيا ما تتعبد، الرب ليس حقيقيا ولا يرفع هذه الأمور لوجوداتها الحقيقية حقيقة ثانية، وإنما يرفعها تشريعان تنزيلان تعبدان. العناية تبذل في جانب الرافعة من دون تقدير، ومن دون عناية في جانب هذه العناوين، لأن يكون المقصود بهذه العناوين كما قلنا الوجودات الحقيقية لهذه العناوين الخارجية، لكن رفعها ليس رفعا حقيقيا، رفعها ليس رفعا حقيقيا، رفعا تنزيليا تعبديا. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث هذا يكون هذا من قبيل الأدلة، لا رضا بين الوالد والولد، من قبيل مثلا لا شك في كثير الشرك وأمثالها من الأدلة الدالة على ناظر إلى رفع ماذا رفع الموضوع. هذا يكون من هذا القبيل، يعني الحديث بناء على الاحتمال الثاني يكون من هذا القبيل، يعني الحديث يرفع ماذا يرفع؟ يرفع هذه الموضوعات، ما اضطروا اليه يرفعه، ما اكرهوا عليه يرفعه، يرفعه هو نفس ما اكرهوا عليه بوجود الحديث، لكن رفعه ليس رفعا هنا حقيقيا مثل ما قال الله رضا. الرضا بين الوالد والولد متعكس في الخارج حقيقة الرضا، لكن هذا الوجود الحقيقي للرضا بين الوالد والولد الشارع يرفعه هو عن تعبديا، ينزل منزلة العدل رفعا تعبديا تنزيليا تشريعيا مو حقيقيا. الرضا ليس حقيقيا، لكن الوجود هو الوجود الحقيقي للرضا والوجود الحقيقي لما اضطر اليه، وهكذا في سائر الفقرات. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث والاخير هو ان تكون العنايه موجوده في جانب المرفوع لا في جانب الرضا، لان نقول ان الحديث الشريف ليس فيه تقدير، ليس فيه تقدير، بل الرضا منسوب إلى نفس هذه الأمور لا إلى شيء مقدر، هذا واحد. كما أن الرفع رفع حقيقي ليس عنائي ليس تعبدي وتنزيلي، لا رفع حقيقي، لكن ليس رفعا حقيقيا للوجود الحقيقي لهذه العناوين، وإنما هو رفع حقيقي للوجود التشريعي لهذه العناوين، رفع حقيقي لكن بوجود تشريعي. الفرق بينه وبين الاحتمال الثاني واضح، هناك كان الرفع رفعا غير حقيقي، رفع تشريعي للوجود الحقيقي لهذه العناوين، بينما في الثالث هو رفع حقيقي، رفع ليس تشريعي، رفع حقيقي لكن بوجود تشريعي لهذه العناوين، كل معناه بحسب الواقع والحقيقه ما قلناه سابقا من انه معناه ان هذه الموضوعات لم تقع موضوعا في الحكم الشرعي، لم تقع موضوع الاحكام الشرعيه في عالم التشريع، هي ما جعل بالحساب هذه الموضوعات لم يرتب الشارع عليها احكاما كنا واثارا شرعيا. هذا معنى انه رفعا حقيقي للوجود التشريعي لما اضطر اليه، الفعل الذي تضطر اليه لم يرتب عليه الشارع في عالم التشريع احكام شرعيه واثار كنا شرعيه، ما جعله موضوعا ل أفرض للحرمة، ما جعله موضوعا لأخرج الكفارة ما جعله موضوعا لكثير الآثار الأخرى التي تترتب على نفس ذلك الفعل إلى قدر في حال العمد والاختيار لا في حال الاختيار. هذا الفعل الذي رتب الشارع عليه آثار شرعية وأحكام شرعية إذا قدر بعنوان الاضطرار هذا لا يقع موضوعا لتلك الآثار. كل مرجعه بحسب الحقيقة إلى ما جاء إلى نسي الحكم ونسي الآثار. هذا الاحتمال الثالث. هذا نظير كما نظير يمثل الذي لا رهبانية في الإسلام. هذا نظير هذا مو نظير لا ربا بين الوالد والولد. لا ربا هو يرفع الموضوع لكن رفعا كما تعبديا تنزيليا ينزل الربا الواقع بين الوالد والولد من جلس منزلة العدل منزلة العدل تعبد هو مرفع حقيقي. لا رهبانية في الإسلام لا يفهم منه أنه رفعا للرهبانية لكن رفعا لها حقيقة لكن رفعا لوجودها التشريعي في الإسلام. لا رهبانية في الإسلام يعني في هذا في عالم التشريع لا وجود إلا للرهبانية. لا يريد أن يرفع الرهبانية لقول المطلق لقول المطلق كما في لا ربا بين الوالد والولد لا في صفحة التشريع في عالم التشريع الوجود التشريعي للرهبانية غير لا وجود للرهبانية في عالم التشريع بمعنى أنها لم تقع موضوعا لحكم شنو لحكم شنو. هذا هو الاحتمال الثالث. الكلام وقع في المقام اولا يقع في بيان الثمرة المترتبة على هذه الاحتمالات. هل هناك ثمرة تترتب على هذه الاحتمالات ثمرة عملية تترتب على هذا او لا. الامر الثاني في انه اي هذه الاحتمالات هو الاصح هل هو الاول التقدير او الثاني او الثالث. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو الثمرة المترتبة على هذه الاحتمالات يقال بأن الثمرة المترتبة على هذه الاحتمالات تطرح بشكلين. تارة نذكر الثمرة المترتبة على الاحتمال الأول في مقابل الاحتمالين الثاني شنو الثالث. كبر الثمرة تترتب على الاحتمال الأول ولا تترتب مثلا على الاحتمالين الثاني والثالث. ثم نتكلم عن وجود ثمرة بين الاحتمالين الثاني والثالث. هل هناك ثمرة تترتب على الاحتمال الأول ولا تترتب على الثالث الثاني ولا تترتب على الثالث أو بالعكس أو لا لا تجمع هذه الثمرة. أما بالنسبة للثمرة التي بين الاحتمال الأول من جهة وبين الاحتمالين الأخيرين من جهة أخرى فتذكر بهذا الشكل لأنه بناء على الاحتمال الأول اللي هو التقدير أن المرفوع أمر مقدر والرفع ينسب إليه في الواقع والحقيقة لا إلى هذه العناوين. هنا بناء على هذا الاحتمال الأول الحديث سوف يكون مجملا من ناحية المقدر المرفوع. لا نعلم أن المقدر المرفوع معروف هل هو عبارة عن جميع الآثار هل هو عبارة عن خطوط المواخذة هذا لا نعلم. أن المنفي والمرفوع ما هو الحديث يكون مجملا من هذه الجهة، لا نستطيع أن نعين على صدق الحديث أن المرفوع كمان الآثار، كما لا نستطيع أن نعين أن المرفوع هو خصوص معاهدة. نعم قد نعين أن المعاهدة مرفوعة من باب التمسك بالقدر متيقن، من باب التمسك بالقدر متيقن، مو استبعاد من الدليل. في مرحلة الاستبعاد الحديث مجمل من هذه الناحية ومردد بين أن يكون المقدر هو تمام الآثار أو يكون المقدر هو خطوط المعاهدة. هذا يمنعنا عن الاحتمال الأول. ليش يكون الحديث مجمل من الناحية؟ يقال لأن تعيين ما هو المقدر عندما يدور أمرا بين مطلق الآثار مثلا وبين أثر معين أن نستبغى المعاهدة، تعيين أحد الأمرين الذين يدور المقدر بينهما هذا يكون بإحدى طريقتين، وكل منهما لا يمكن إجراءهما في محل الكلام. ولذا ننتهي إلى نتيجة شمل إجماعا بناء على الإحتمال الأول. فالطريقة الأولى من محط المناسبات تصحيح المقام لتشخيص أن المرفوع المقدر هو هذا، كما حكمت هذه المناسبات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم مما أتيت فيه التحريم علما إلى نفس العين. هنا قالوا أن الأثر المقدر المحرم هو ماذا؟ هو نكاح مناسبات الحكم الموضوع. أو هنا يقال حرمت عليكم الخمر مثلا، هنا العرف يفهم أن الأثر المقدر الذي تنتج إليه الحرمة الواقع والحقيقة هو عبارة عن شرب الخمر. واضح. هذه المناسبات العرفية التي تعين أحد الاحتمالين هذه غير موجودة في محل الكلام. في محل الكلام ليس من قبيل حرمت عليكم أمهاتكم أو حرمت عليكم الخمر، ليس من هذا القبيل. الرقي عالم لا يعلمون، حتى الشيء المقدر يدور أمرا بالمدارة واسعة وبالمدارة ضيقة، ماكو مناسبة عرفية تحتم إرادة هذا ولا مناسبة عرفية تحتم إرادة هذا، كما هو الحال في الآيات الشريفة المتقدمة. معلوم كل من المناسب ممكن أن تكون يكون المرفوع هو تمام الآثار بالفعل المضطر إليه، وممكن أن يكون المرفوع هو خطوط كما خطوط كل منهما مناسب. ليس هناك مناسبات عرفية واضحة تعين هذا الاحتمال في مقابل هذا الاحتمال أو بالعكس، ومن هنا لا يمكن الاستناد إلى ذلك لتعيين ما هو المقدر المحذوف. هذا الطريق الأول، وقد تبين أنه غير متحقق في المقام. الطريق الثاني أن نتمسك بقاعدة مطروحة أدبيا، وهي قاعدة أن حق المتعلق يفيد الشمل يفيد العموم. تلك قاعدة أن حق المتعلق يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه العموم. فيقال أنه في المقام متعلق الرفع حذف بناء على التقدير، كما بناء على هذا الاحتمال الأول. بناء على التقدير متعلق الرفع حذف، لم يذكر حق المتعلق يستفاد منه العموم، وبذلك نشق أن المرفوع والمقدر غير منه هو تمام الآثار لا خطوط. هذا الآثار نستعين بهذه القاعدة أن حق المتعلق يفيد العموم، فنستفيد أن المرفوع في المقام هو تمام الآثار. يقال أن هذه أيضا لا يصح إجراء هذه القاعدة في محل الكلام، لأن هذه القاعدة في الحقيقة هي التمسك بالإطلاق، هي في روحها ترجع إلى التمسك بالإطلاق، والإطلاق إنما يصح التمسك به لغرض نفي قيد زائد على المفهوم الذي يفهم من الكلام، من كلام المتكلم. يعني عندما يكون المفهوم محدد وذكر في كلام المتكلم ونشك في اعتبار قيد زائد فيه تجي اطلاق يكون وظيفته هو نهي القيد شنو؟ قيد زائد. فإذا قال اعتق رقبه في مفهوم محدث تكلم به المتكلم ورقبه، إذا تكلم في اعتبار قيد زائد في هذه الرقبه ننفي هذا الاعتبار القيد الزائد. لماذا؟ بالاطلاق، هذه هي وظيفه الاطلاق وهي نفي قيد الزائد. واما اذا فرضنا لا تكون هو المفهوم غير محدد، هو المفهوم دائر بين هذا وبين هذا، الاطلاق لا يجب ان يحدد لاحد شنو احد المفهومين، الاطلاق لا يحدد احد المفهومين، اطلاق وظيفته فقط هو نفي القيد الزائد عن المفهوم المحدد والمعين. اما عندما لا يكون المفهوم محدد ومعين، ما ادري هو ماذا قال، ما ادري ماذا قال، مو قال اعتق رقبه واشوف في اعتبار قيد الايمان فيها، لا ثم ما ادري ماذا قال، هل قال ذاك او قال هذا؟ افرض ان النسبه بينهما هي العموم والخصوص المطلق، لان كان احد المفهومين اوسع دائره من المفهوم الاخر، لكن هو ما ادري ماذا قال، ثم اذا تكلم بكلام مثلا وما مسمع السلام ثم سمع الكلام واحتمل انه دار العرض ان يكون قال اسلم العالم او قال اسلم الفقير، وما هم دائره واسعه تعدو دائره ضيقه، ما اقدر اتمسك بالاطلاق واثبات انه قال اسلم العالم دائره واسعه. لماذا؟ لان هذه ليست وظيفه الاطلاق في محل الكلام من هذا القيم، محل الكلام من هذا القيم. لماذا؟ لان بعد نكتب في المقام اكو محدوث مقدر، والمقدر بحكم المذكور، مقدر بحكم السنه بحكم المذكور، لكن انا ما اعرف هذا المقدر فيكون بالضبط من قبل ما لا تكلم بكلام ولم اسمعه، وهذا يدور امره بين دائره ضيقه ودائره واسعه. الاطلاق في المقام لا يستطيع ان يحدد ان المراد وان المقصود هو المفهوم شنو الواسع الدائرة، يعني تمام الآثار في قبال ماذا؟ أن يكون المقدر هو خصوص شنو؟ خصوص المؤاخذة. إلى هنا يتبين أنه بناء على الاحتمال الأول الحديث يكون مجملا من هذه الجهة، يعني من ناحية تعيين ما هو المقدر المحذوف. واضح هذا الكلام؟ هذا الكلام قاعدة حتى المتعلق يفيد الأمور، هل يمكن ادعاءها وتصحيحها لبيان بسيط، وهو طبعا مبني على ادعاء، هذا الادعاء مبني على ادعاء أن ذكر المتعلق بمنزلة القيد، وعدم ذكر المتعلق بمنزلة عدم ذكر القيد، عرفان أن العرف يفهم أن ذكر المتعلق هو بمنزلة القيد، وعدم ذكر بمنزلة عدم القيد. إذا استقربنا هذا حينئذ استدلال بالإخلاص يكون كان في المقام. لماذا؟ لأنه بالضبط هذا عدم ذكر قيد، هذا عدم ذكر قيد في ماذا؟ في هذا الكلام. بمعنى أن المتكلم بهذا الحديث الشريف نستطيع أن نطبق عليه قاعدة الإطلاق التقييد، لو أراد المقيد لشنو؟ لبينه، لو أراد المقيد لبينه. فإذا لم يذكر القيد المفروض أن المقدر قيد، أن المقدر قيد، مقدر قيد مفروض هذا. فإذا لم يذكر المقدر يعني لم يذكر القيد، وإذا لم يذكر القيد مقتضى إطلاق كلامه هو أنه لا يريد شنو؟ لا يريد القيد، ونحن لا نريد أن نطلع أكثر من هذا، أكثر من أنه لم يذكر شنو؟ لم يذكر القيد، إذا هو لا يريد القيد. فيثبت الإطلاق لذلك، لكن هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن هذا الشيء المقدر المحدود بنظر العرق ولمثابة القيد. يعني المعاقبة لو فرضنا أن المعاقبة هي المقدرة فرضا هي بمثابة القيد لقوله رفع ما لا يعلمون، يعني أن الذي يرفع هو خصوص المعاقبة لا مطلق الآثار. في مقابل أن يكون المرفوع هو مطلق السنة مطلق الآثار. فإذا هذا قيد، لو كان قد أراد المقيد لذكر القيد، لو كان واقعا يريد أن يرفع خطوط المعاقبة عليه أن يفرق هذا القيد في سلامة ويقال رفعة المعاقبة على هذه الأمور. فإذا لم يذكر هذا القيد يستحق من ذلك الإطلاق. هذا المطلب إذا كان حينئذ ننتهي إلى نتيجة معاقبة، وهي أنه بناء على الاحتمال الأول الكلام لا يكون مجملاً، ما هو الثمرة تبين بهذا الشكل أنه على الاحتمال الأول الكلام يكون مجمل من حيث المقدر، بينما على الاحتمال الثاني والثالث لا يمكن التمثل بالإطلاق بلا محذور. الاحتمال الثاني والثالث يمكن التمثل بالإطلاق لإثبات امتثال جميع الأحكام والآثار، فيبطل هذا الثمرة. على الأول كلام يكون مجمل لا يمكن إثبات نفي جميع الآثار، بينما على الاحتمال الثاني والثالث يمكن التمسك بالإطلاق لنفي جميع الآثار، وهي ثمرة عملية مهمة. أما إذا قلنا بأنه لا يمكن التمسك بقاعدة أن حق المتعلق يفيد العموم، حينئذ سوف يثبت عدم الإجمال حتى على الاحتمال الأول، وإن كان التمسك بالإطلاق حتى على الاحتمال الأول فضلا عن الاحتمال الثاني والثالث، فلا تكون هذه الثمرة ظاهرة. أما إن كان التمسك بالإطلاق على الاحتمالين الثاني والثالث فهو واضح. إن كان التمسك بالإطلاق لإثبات النفي أن المقدر هو جميع الآثار لا خطوط المؤاخذة فهو واضح، سواء قلنا بالاحتمال الثاني أو قلنا بالاحتمال شنو الاحتمال الثالث. على كل تقدير يمكن التمسك بإطلاق الكلام بنفي جميع الآثار، نفي جميع الآثار. على الاحتمال الثاني يقول بأن الرفع تنزيلي، العناية في الرفع لا في المرفوع، مجرد ما كان يقول العناية في الرفع من قبيل لا رضا. وماذا ما معنى معناه أن الحديث الشريف هذه الأمور مضطر إليها الفعل الذي تضطر إليه يرفعه رفعا تنزيليا، يرفعه رفعا تعبديا تشريعيا، هذا الاحتمال الثاني. فإذا رفع الفعل الذي تضطر إليه تشريعا مقتضى إطلاق هذا الرفع التشريعي هو الرفع التشريعي للحال تمام القناة تمام الآثار، يرفعه تشريعا مو يرفعه تشريعا بلحاظ آثار ويبقيه تشريعا بلحاظ آثار شنو آخر، هذا خلاف إطلاق الرفع التشريعي. إذا مقتضى إطلاق الرفع التشريعي هو رفع هذه الوجودات بلحاظ تمام شنو تمام الآثار، لأن يعني هذا مقتضى إطلاق الرفع التشريعي عندما يتعلق الواحد من هذه العناوين المذكورة. ونفس الكلام يقال بالنسبة للاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث لعل القضية تكون أوضح باعتبار أن الاحتمال الثالث يقول أن العناية مدلولة في جانب مرفوع، الرفع حقيقي للوجود التشريعي لمضطر إليه، يعني مضطر إليه ليس له وجود في عالم شنو عالم التشريع، مقتضى إطلاقه شنو أنه ليس له وجود بلحاظ تمام شنو تمام الآثار الثابتة لذات الفعل لقطع النظر عن الاضطراب. كل أثر ثابت لهذا الفعل لشرب الخمر بقطع النظر عن الاضطرار عندما يصدر شرب الخمر معنونا بعنوان الاضطرار ليس له وجود في عالم التشريع. فمقتضى ذلك ليس له وجود في عالم التشريع بالعكس للاثار، فلا الحرمه تترتب عليه ولا الحظ يترتب عليه ولا الكذا يترتب عليه الى اخره. إذا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات نفي تمام الآثار بناء على الاحتمال الثالث والثاني بناء على الاحتمال الأول. المبدع هو أنه لا يمكن التمسك يكون حديث مجمل، لكن الظاهر أنه لا، حتى على هذا يكون الحديث غير مجمل ويمكن إثبات نفي جميعا آثار تهيئة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.